الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فينتقل المشهد إلى يوسف وما سيحل به في الجب، وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه. والجب الذي ألقي فيه يوسف كان على طريق المسافرين من أرض مدين إلى مصر عبر فلسطين، أو العائدين من مصر إلى مدين. وكانت هذه السيارة أي القافلة متوجهة إلى مصر، فتوقفت قرب الجب تستريح من عناء السفر وترتوي من ماء هذا الجب، فأرسلوا السقاء القائم على تزويد القافلة بالماء وملء ما معهم من أوعية جلدية يحملون فيها الماء لاجتياز صحراء سيناء، فألقى هذا السقاء دلوه في البئر ليغرف الماء، فتعلق به يوسف وجذب السقاء الدلو الذي أحس بثقله، ولكنه بذل الجهد فأصعده، ولما نظر في الدلو صاح من هول المفاجأة: يا بشرى هذا غلام! أن يخرج أحدهم غلاما بدل الماء، فهذا يعد ربحا وافرا، لذلك أطلق صيحة الفرح هذه. فقد كان الرقيق تجارة رائدة رابحة، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. فقد أخرجوه وأخفوه، أسروه، فقد أخرجوه وأخفوه عن العيون ليكون لهم رقيقا يتجرون به. ولكن كل هذا الذي يحصل ليوسف يجري بتقدير الله، وهو عليم به، وهو الحافظ له. ولعل هذا هو إنقاذ يوسف من نقمة إخوته، مع الحفاظ على وحدة بيت يعقوب، فقد أخرجه الله من بينهم إلى حين، ريثما يهدأ طغيان إخوته ويعودون إلى اتزانهم ورشدهم، متغلبين على شياطينهم الذين سيطروا على عقولهم ووافقوهم وساروا في طريق الشر. ولكن إلى حين، أليسوا هم أبناء نبي وهم باقون على الإسلام برغم ما فعلوه؟ فلم يخرجوا من ملة الإسلام، ولكن في الإنسان ثغرات لا يزال يهجم من خلالها الشيطان. ولا معصوم إلا من عصمه الله، وابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكانت حكمة الله في هذا المسار الذي يحفظ ليعقوب أبناءه كافة في إطار من الإيمان، بحيث لا يفجع بفقد أحد، وإن كان هذا على حساب حزن يعقوب العارم وقلقه على ولده يوسف إلى حد فقدان البصر وتشرد يوسف وعبوديته. لكن لكل شيء في الحياة ثمن يدفع لقاء درس يستفاد. ألم تكن هذه السياحة ليوسف نوعا من التغيير في طريقة الحياة المحدودة بين أهله؟ فطلع على حياة جديدة في بلد كبير كمصر، في ظل حماية من عزيزها ورفاهية من العيش برغم رقه الذي كان فيه. ولعل هذا الرق كان نوعا من الحماية ليوسف، ونوعا من التمكين له من الاطلاع على ما يجري عند علية القوم وملوك البلد. ولولا هذا لما انطلق يوسف في الخبرة والمعرفة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. شروه من الأضداد، أي هي بمعنى باعوه بثمن بخس قليل لا يتناسب مع قيمة يوسف لو عرفوه، هذا من وجه. وقد يكون هذا الثمن لا يتناسب مع فرحة السقاء عندما استخرجه من البئر، ربما كان ثمن البيع زهيدا لأن السيارة التي أخذته رقيقا إنما أخذته بغير حق، ودائما يباع الغرض المسروق بثمن بخس بخلاف المملوك الحق. فالسارق حتى ولو سرق ذهبا وجوهرا لا يستطيع بيعه بالثمن المناسب له فيما لو كان قد تملكه حقيقة، ولذلك دائما تباع بثمن بخس. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كان المشتري رجلا مهما، كان عزيز مصر وكان عقيما لم يرزق بالذرية، لذلك أوصى زوجته بأن تحسن إليه وتكرمه وألا تعامله معاملة الرقيق، فقد توسم فيه الخير ورأى فيه سيما أصل طيب، ولسبب لم يدركه بيع رقيقا. وهذا من نعم المولى على يوسف عليه السلام، قدر عليه الرق لكن لم ينزله إلى مهانة الرقيق. فهذا السيد عزيز مصر يوصي زوجته بإكرامه لأنه سيتبناه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكونه عند العزيز هي بداية للتمكين له في الأرض، وعلى يوسف أن يثبت جدارته في التقرب إلى العزيز واكتساب الخبرة السياسية من خلال مركز العزيز، مع عدم نسيان أنه مؤمن موحد، صلته الأولى مع الله مراقبة وعبادة وذكرى. فقد زوده الله بسلاح سلمي قوي، وهو هدايته إلى تأويل الرؤى بشفافية عالية تكاد لا تخرم ولا تخطئ، والله حافظه وراعيه. وأكثر الناس لا يدركون هذا لبعدهم عن الإيمان، وقلة منهم يعرفون هذا، وعلى رأسهم والده يعقوب، وعاش فترة صباه اليانعة في بحبوحة من العيش مدللا من العزيز وزوجته، وبدأت فتوته تظهر وعذاره يظهران وشارباه يخطان. والفتى في مثل هذا السن يتألق نضارة وجمالا، فكيف بيوسف الذي أوتي شطر الحسن؟ فقد كان آية في الجمال. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وبلوغ الأشد يكون عادة بعد البلوغ إلى سن الثلاثين. عندما وصل إلى هذا السن تفتق حكمة وعلما وبيانا أعجب سيده، وقدمه معه في المناسبات، فتعرف على شخصيات المجتمع في مصر. ولكن هذه النظارة والشخصيات الجلابة الخلابة كانت تأسر أقرب الناس إليه، وهي زوجة العزيز، وتلهب فيها المشاعر حبا آسرا ليوسف من نوع العشق والهيام، فتضرب في قلبها الغرام الذي أخذ عليها لبها وتفكيرها، فلا يكاد يفارقها ليلا ولا نهارا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ويبدو أن الغرام قد أخذ منذ فترة ما أخذه في قلبها وملك عليها عقلها ونفسها، وهي تكتمه وتدافعه وتخفيه إلى أن فاض بها، فلم يعد يحتمله قلبها ولا تطيقه نفسها، فجاش بقوته وعصف في النفس بعنفوانه، فأرادت أن تملأ النفس بالهوى. وقد فرغت منذ فترة لشيخوخة زوجها وفتور لهيب الحب في قلبه الذي استكان، فخططت ودبرت للخلوة وقطاف اللذة، فتزينت بأحلى زينة وضمخت جسدها وشعرها بفاتن العطر حتى غدت أنفاسها عريرا، ولبست شفيف الثياب فأبان عن جمال خلاب. لقد أعملت كل ما أتقنته من فن التجمل حتى خيل لها أنها في يوم زفاف حقيقي وعرس خيالي وجلسة مخملية بنتها في مخيلتها الحالمة تتناسب مع مكانتها سيدة لمجتمعها، فلا تريد لذة السوقة المبتدلة الساقطة. وهي مع كل هذه الأناقة جميلة فاتنة بفطرتها التي خلقت عليها من غير تجمل ولا زينة. فنادت يوسف العفيف، وهي تعرف فيه هذه العفة، فقد عاش معها زمنا، ولكنها الفتنة وإبليس وإغواء الجنس الذي يحسه كل شاب فطرة تدغدغ نفسه وتهيج شهوته، وقد يسرت له كل أمر، فهي الطالبة الراغبة وليس هو المحاول الذي قد يجد الصب أو التعنيف إن كان البادئ المباشر. وزيادة في الإغراء وتوقع الاستدابة وضعته تحت الأمر الواقع بأن غلقت عليه الأبواب وأظهرت شفيف الثياب وخلعت بعضا منها وقالت هيت لك، أنت في مأمن وخلوة لا رقيب فيها، وأنا الراغبة فيك فتعال. ألست شابا؟ وهذا ما يطمح إليه الشباب، وأنا امرأة العزيز ذات الكبرياء، لست واحدة من تلكم الساقطات من بائعات الهوى، لقد هئت لك وتهيأت لك. قال بلغة المؤمن بربه القالي للرذيلة وخيانة من آواه وعطف عليه واستأمنه على عرضه وشرفه، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنك تدعونني لإثم ورذيلة لا تنبغي لي ولا لك، أنت زوجة سيدي الذي أحسن إلي وآواني وأكرمني، ولك أنت أيضا شرف المشاركة في تربيتي، عشت هنا معكم كأنني واحد منكم، فهذه خيانة لا تنبغي لمثلي ولا تليق بي. لا، بل حتى ولو كانت التي تدعوني إلى هذه الفاحشة ليس لها صلة قرابة بسيدي، فلن أقبل دعوتها لفعل الفاحشة، فأغضب بفعلتي هذه ربي بارئي وخالقي، فأبوء بإثم الزنا، ليست هذه أخلاقي، وليس هذا ما أخذته عن والدي. وعلمي أن الظالم لا يفلح أبدا، لا وألف لا. لكن من عاشت لا حلم الوصال من هذا الفتى الندي الفاتن لا يمكن لها أن تقنع بمحاضرة تهدم لها ما بنته في الخيال وعلقت عليه الآمال، فما في فكرها غير قابل للإصغاء والنصائح، لأنها عندما خططت لهذا الأمر رمت خلف ظهرها كل القيم، لذلك لم تستمع إليه وقدمت له مزيدا من الإغراء والإصرار على نيل اللذة التي خططت له. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وصل الأمر في الإغراء ذروة، فكان الهم منها في إرادة ذلك الفعل. فأراه الله برهان الإيمان والتقى، لولا أن رأى برهان ربه، في العبارة تقديم وتأخير، بمعنى همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهناك اعتراض على هذا القول، وهم يقولون إن جواب لولا لا يتقدم عليها، همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فيقولون جواب لولا لا يتقدم عليها، فكيف نقول همت به ولولا ونجعل همت به جوابا للولا قد تقدم عليه؟ فيقول هذا ليس بجواب لولا، وإنما هو دليل الجواب، هذا دليل الجواب. ولقد همت به، والقراء المجيدون عند التلاوة يفصلون بين همها وهمه، فيقولون ولقد همت به ويقفون، وهم بها لولا رأى برهان ربه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.